بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث حول منجسية المتنجس، وقد ذكرنا أن هناك قولين في المسألة. الأول وهو قول المشهور من أصحابنا، البناء على أنه لا فرق بين المتنجس والنجس، في أن كليهما يوجب سريان النجاسة بالملاقات مع الرطوبة المسرية. والقول الثاني ما اختاره ابن إدريس والفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنهما من البناء على عدم تنجيس المتنجس، بل ذكر الفيض الكاشاني أن المتنجس تزول النجاسة عنه بجفافه ببيان قدمنا. قلت الحديث في ما استند إليه القائلون بتنجيس المتنجس، وقد ذكرت أول الأدلة للمعلومية. المصنف أطال الله في عمره الشريف قصر الحديث في مقام الاستدلال على ذكر طوائف أربع من الروايات، ولم يتعرض لغيرها من الأدلة. ذكرت دليلا وسأذكر دليلا ثانيا، ثم أتعرض بعد ذلك للدليل الثالث وهو ما ذكره المصنف. أول الأدلة التي يستند إليها في المقام دعوى الإجماع، وقد عرفت المناقشة في ذلك ولا أقل من احتمال المدركية ببيان تقدم. الدليل الثاني الذي يذكر في المقام، قالوا بأن منجسية المتنجس من الأمور الضرورية المعروفة عند المتشرع وعموم المسلمين، من دون فرق بين العلماء والعوام، جميع عامة المسلمين يعلمون بأن المتنجس ينجس كالنجس، من دون فرق بين فرقة وفرقة، بين طائفة وطائفة، يتفق المسلمون جميعا بكافة أطيافهم وانتماءاتهم وفرقهم، علمائهم وعوامهم، على أن المتنجس ينجس كالنجس. ويعد هذا الأمر من الأمور الضرورية المعروفة عندهم. إذن منجسية المتنجس من الضروريات في عند المسلمين. السؤال الذي يطرح، ما هو المقصود يا شيخ عقيل بضرورية التنجيس؟ منجسية المتنجس من الضروريات. عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بضروريته أنه من ضروريات الدين والشريعة، يكون نظير وجوب صلاة الصلاة، نظير وجوب الصوم، نظير وجوب الحج، نظير حرمة شرب الخمر، نظير حرمة الاستماع للغناء، حرمة الزنا والمستجار بالله إلى آخر. فيلتزم بأن المقصود بكونه ضروريا يعني من ضروريات الدين والشريعة. طبعا الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بضروريته الضرورة الفقهية. أما الاحتمال الأول أن يكون من ضروريات الدين والشريعة يعني الأحكام التي ثبتت من الدين بالضرورة، بحيث يكون إنكارها مستلزما لإنكار النبوة الموجب للكفر. هذا الاحتمال بعيد. لماذا؟ لأن تنجيس المتنجس من الأمور النظرية وليس من الأمور الضرورية، مو قضية بديهية، وإنما قضية اجتهادية محتاجة إلى إقامة الدليل والبرهان. لا ملازمة بين إنكار تنجيس المتنجس والنبوة. يعني افترضوا الآن أنا وصلت إلى نتيجة مؤداها أن المتنجس لا ينجس، هل يوجد ملازمة بأنني أنكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله حتى يقال بأنني كافر؟ نقول لا ملازمة. فلا يقاس موضوع تنجيس المتنجس ببقية الأحكام الضرورية، مع أننا لو التزمنا بأن تنجيس المتنجس من المنجسة من الضروريات التي توجب إنكار النبوة لزم اتهام ابن إدريس رضي الله عنه والفيض الكاشاني قدس سره أنهما منكران لضروري وأنهما كافران لتكذيبهما بالنبوة، وهذا ما لا يمكن التفوه به قطعا. إذن الاحتمال الأول في معنى الضروري غير تام. احتمال الثاني أن يكون المقصود من ضرورية تنجيس المتنجس الضرورة الفقهية، وعندما نقول ضرورة فقهية يعني الأمر الذي يكون واضحا عند المتشرع. صحيح لم يصل إلى مرتبة ضرورة الدين، لكنه من الوضوح والبديهية بمكان. مثلا لا تناقشوا في المثال للتقريب فقط، نجاسة الكافر قد تكون نجاسة الكافر من الأمور البديهية عند المتشرع، بعيدا أن من شاء احتياط ما احتياط، بس بالنتيجة مو تقول اجتناب مس الكافر برطوبة من الأمور الضرورية والبديهية عند المتشرع. صحيح لم تصل مثلا إلى مستوى ضرورة الدين أو ضرورة الشريعة، لكنها بالنسبة للمتشرعة من الأمور الواضحة والبديهية التي لا تحتاج إلى بيان ولا إلى برهان. ليس معادة ضرورة فقهية وليس ضرورة دين أو شريعة. طيب، هذا الأمر وإن كان لا يرد عليه ما تقدم على الاحتمال الأول، خب، ونلتزم بأن تنجيس المتنجس يكون من الأمور البينة الواضحة، لكن هل يكشف ذلك عن ثبوته في الشريعة؟ لا. لماذا؟ لأننا حتى نستند إلى سيرة المتشرع كما قرأنا في الأصول يا شيخ عقيل لا بد أن نحرز اتصال ذلك بزمان المعصوم عليه السلام، فما لم نحرز الاتصال بعصر المعصوم عليه السلام لن نستطيع أن نقرر بأن هذه سيرة متشرعة، وبالتالي مجرد وجود الحكم لا يثبت أن متصل بعصر المعصوم عليه السلام، وأن ضروري خصوصا وأن المقلدين ينظرون لآراء مقلدهم أنها من الضرورات في الشريعة، بل بعضهم يرى أن آراء مرجعه تكشف عن لوح الواقع فلا يحتاج إلى النظر بعدها إلى شيء آخر. طيب، فهذه لا يمكن أن نجعلها حكما ثابتا في الشريعة، لأننا لا نحرز اتصالها بعصر المعصوم عليه السلام وأنها كانت ثابتة في زمانه، فلا يترتب الأثر. إذن حتى يصدق عنوان الثابت في الشريعة على حكم لا بد أن يكون متصلا بعصر المعصوم عليه السلام، مجرد اشتهاره لا يكفي. فإذا البناء على أن القضية من الضروريات ليست على ما ينبغي. إذا الدليل الأول والدليل الثاني المستند إليهما في مقام إثبات منجسية المتنجس غير تام. دليل الثالث وهو العمدة النصوص، وهي على طوائف. الطائفة الأولى وهي عبارة عن ما تضمن الأمر بغسل الإناء الذي شرب فيه الكلب أو شرب فيه الخنزير، وهي عبارة عن الطائفة الثانية مما ذكره المصنف. خب مثلا من الروايات الموجودة عندنا ما جاء في الوسائل المجلد الثالث الباب الثاني عشر من أبواب النجاسات. مثلا الحديث رقم 2 صحيحة البقباق 415 مجلد 3 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن الفاضل أبي العباس البقباق في حديث الرواية صحيحة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب أجلكم الله فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بعدما شرب أجلكم الله الكلب الماء يصبح الماء متنجسا. طيب الآن القضية في غسل الإناء، الماء قال هريقة صبغ ذلك الماء، الكلام بغسل الإناء، الأمر بغسل الإناء إرشاد إلى نجاسته. كيف تنجس الإناء؟ عندنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون الكلب أجلكم الله بنفسه قد مس الإناء. الاحتمال الثاني أن تنجس الإناء كان نتيجة تنجس الماء، فتنجس الماء أوجب السراية للإناء فتنجس الإناء. في الأول راح يكون التنجس بعين النجاسة، في الثاني راح يكون التنجس بالمتنجس. إذن الأمر بغسله يعود إلى الأمر بغسله إرشاد إلى نجاسة الإناء. يبقى تنجس الإناء بماذا؟ هنا ذكر المصنف كما هو أيضا كلام السيد الخوي أن أجلكم الله طبيعة الكلب، زين طبيعة الكلب أنه يشرب من خلال الولوغ. أنا قلت الطائفة الثانية، الطائفة الأولى في كلام المصنف يشرب من خلال الولوغ. طيب يعني لا يصيب الإناء بفمه وإنما يصيب الإناء بلسانه عادة، يصيب الماء عفوا. طيب فإذا المتنجس هو الماء، وبالتالي تنجس الإناء بملاقات متنجس فيثبت المطلوب. بعبارة ثانية الأمر بغسل الإناء إرشاد إلى تنجس الإناء بالماء الموجود فيه الذي تنجس بشرب الكلب منه، فنستكشف سراية النجاسة من الماء إلى الإناء فيثبت المطلوب. صار واضح؟ هذه طائفة. طائفة ثانية أيضا ما تضمن الأمر بغسل ما يصيب الرجل من الماء. بدنا صحيحة العيس في الباب الأول، عفوا في الباب التاسع من أبواب الماء المضاف أقرب من المجلد الأول الحديث الرابع عشر صفحة 215 وروى الشهيد في الذكرى وغيره عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، يعني ماء غسالة أو ما شابه مستعمل، فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. ني أيضا الأمر بغسل ما أصابه يعود لكون الماء متنجسا زين أو نجسا. خب متنجسا عفوا لأنه من بول، فالماء متنجس بالبول أو بالقذارة، فبالتالي سرت النجاسة من المتنجس إلى بدن الملاقى وهو بدن الرجل أو ثيابه فيثبت المطلوب. إذن بعدما كان الماء نجسا بعدما كان الماء متنجسا قد أوجب التنجيس أو أحدث التنجيس فتدل على المدعى أيضا. يمكن تناقشوا في سندها أن الرواية ينقلها الشهيد في كتابه الذكرى عن العيص ولم يذكر الشهيد طريقه إلى العيص فتكون الرواية مرسلة، مع أن سيد التنقيح أعلى الله في الخلد مقامه عبر عنها بالصحيحة. يلا يا شيخ عقيل دافع عن صاحب وأتنا جوابا للتعبير عنها بالصحيحة. طائفة الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام عبارة عن التالي: ما تضمن نجاسة الماء السائل أجلكم الله من الخنزير، خب مثل رواية معل بن خنيس صفحة لها مصدران، مجلد الأول الباب 4 من أبواب أو ناخذ من المجلد الثالث باب 32 من أبواب النجاسات الحديث رقم 3. أبقرأ من المجلد الأول باب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث رقم 1 صفحة 142. طبعا هذه رواية عمار أو نقرأ رواية معلى في المجلد الثالث باب 32. حديث رقم 3 صفحة 458. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن معل بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير أجلكم الله يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراءه شيء جاف؟ تفتو يعني أرض جافة؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا. تقريب دلالتها يا شيخ شاكر على المدعى من خلال اشتراط الإمام عليه السلام وجود أرض جافة سيسير عليها. وجود الأرض الجافة غايته أن هناك متنجسا قد حصل وهو الأرض، زين، وقد أوجب التنجيس، زين، للقدم، تحتاج القدم إلى تطهير. لو لم تتنجس القدم بنجاسة الأرض ما احتاج إلى السير على موضع جاف من الماء حتى يطهر القدم. وبعبارة أخرى، اعتبار وجود أرض جافة لتطهير القدم، من أين حصلت النجاسة في القدم؟ من الأرض الرطبة التي تنجست بسيلان الماء المتنجس بالخنزير أجلكم الله عليها، فيثبت المطلوب حينئذ. نعم الكلام في سندها لوجود بحث مطول، ده وظيفتكم إن شاء الله تجيبوه بكرة. معل بن خنيس هل هو ثقة يمكن البناء عليه أو لو؟ ها بالتركيز يا شيخ عقيل، قد أتعب مهجته الطاهرة ونفسه الزكية سيد المعجم رضي الله تعالى عنه، وادعى أن الروايات الواردة في شأن معل إذا لم تخن الذاكرة متواترة في إثبات الوثاقة. فعندنا نقطتين: هل يمكن البناء على وثاقة معلى؟ وهل أن دعوى سيد المعجم رضي الله تعالى عنه تواتر الروايات في إثبات الوثاقة في محلها أو لا؟ بايد دقة كنيد. ما زين يا شيخ عقيل؟
صعبه.
ها؟
صعبه.
أبدا، يعني لازم تدقق ويجب التدقيق، هذا معناته.
زين، هل يمكن البناء على وثاقة معلى بن خنيس؟
وملاحظة دعوة سيد المعجم أن الروايات الدالة على وثاقته متواترة. هل فعلا هذه الدعوة في محلها أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، إما أن تقف إلى جانب سيد المعجم في أن نصوص التوثيق متواترة، أو أن تخالف سيد المعجم في أن نصوص التوثيق غير متواترة.
كم الحد اللي يرمي معنون التواتر الشيخ؟
خب أنت بعد الآن أنت الكاتب وأنت الباحث وأنت الأستاذ، فأنت الذي تقرر. تشوفوا يعني هل الروايات، تأملوا هل فعلا الروايات مثلا يبلغ عددها 11 رواية لتكون مفيدة لذلك أو لا، بعد هذا مدار البحث. يعني على أي، هذه إذن الرواية. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقاما في كتابه التنقيح أجاب عن الطوائف الثلاث التي ذكرت، فقال بأنها أجنبية عن المدعى ولا دلالة لها على إفادة الحكم وهو تنجيس المتنجس. لماذا؟ يقول لأن المدعى أو لأن المدعي لعدم تنجيس المتنجس يدعي ذلك إذا جف المتنجس الجامد الرأزين أو إذا جف المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب الذي لا تسري منه النجاسة وزالت عنه عين النجس ثم لاقى بعد ذلك شيئا رطبا، فهنا يبنى على عدم السراية. أما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف فلم يقل أحد بعدم تنجيسه. وبعبارة أخرى سيد الخوي دعوى، هناك تفصيل، القائلون بأن المتنجس لا ينجس يفرقون بينما إذا كان المتنجس رطبا فإنه ينجس، وبينما إذا كان المتنجس جافا فإنه لا ينجس. عليه زين، بناء عليه هذه الروايات وردت في المائع المتنجس فتكون خارج عن محل الكلام، لأنه الخنزير أجلكم الله الذي يقطر ماء، أو الإناء الذي ولغ فيه الكلب مثلا، أو صحيحة عيسى بن القاسم التي تضمنت شنو، الذي تضمنت الإناء الذي فيه وضوء أصاب بدني أو أصاب لباسي، كلها مائع، فبالتالي دي أجنبية عن محل الكلام لأن كلامنا في الثاني. نعم ها؟ هكذا أفاد. فبناء عليه يقول السيد الخوئي هذه الروايات لا تصلح دليلا على المدعى. أقول للمناقشة فيما أفاد رضي الله تعالى عن مجال، فإن التفصيل الذي ادعى ليس موجودا في كلمات القائلين بعدم المنجسية. ابن إدريس والفيض الكاشاني لا يفرقان بين كون الإناء مثلا رطبا وبين كونه جافا. نعم كلام الفيض، ولعل ذا منشأ اللي صار عند سيدنا رضي الله عنه، الفيض يقول إذا جف الإناء لم يحتاج إلى غسله بالماء، لا أنه إذا كان الإناء رطبا تسري منه النجاسة، قال لم يحتاج. ففرق، والكلام هنا هل أن النجاسة تسري أو أن النجاسة لا تسري. فهم يقرران أن المتنجس مطلقا أكان رطبا أم كان جافا لا تسري منه النجاسة. وإذا للأنصاف النصوص التي بأيدينا لو تمت أسنانها سوف تكون دلالتها على المدعى تامة، وإشكال سيدنا رضي الله تعالى عنه في غير محله. بناء عليه استدل سيدنا قدس الله تربته الطاهرة وتبعه المصنف بروايات أخرى، منها ما دل على التالي، ما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس، مثل شنو؟ مثل صحيحة البقباق التي أشرنا لها قبل قليل، واردة في الباب 70، طبعا إذا تبغوا تتابعوا هي صفحة 154 من الكتاب، في الباب 70 من أبواب النجاسة الحديث الأول صفحة 516. محمد بن الحسن طوسي بإسناده نفس الرواية اللي قرأتها قبل قليل هم عن المصنف لو لاحظتوا في الطائفة الأولى مقرأة رواية البقباق هي نفسها مقطعة. محمد بن الحسن طوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن حمان عن حريز عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الكلب أجلكم الله فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبر ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. خب هذه نسخة في عندنا نسخة موجودة زين اغسله مرتين في بعض النسخ ورد اغسله مرتين. فإذا بنينا على أنه اغسله بالتراب مرة وبالماء أو بعض بالماء مرتين فعندها سوف يلتزم بالدلالة على التعدد. احنا يهمنا أن الموجود عندنا هو الأمر بالغسل والأمر بتعدد وجوب الغسل. دلالته حينئذ على المدعى واضحة لأنه لا معنى للحاجة للغسلة الثانية بعد زوال عين النجاسة إلا المنجسية. فلولا وجود المنجسية أو كونه منجسا لما سيوضع فيه بعد ذلك لم يثبت. فإذا الغسلة الأولى لزوال عين النجاسة، الغسلة الثانية للتطهير لأنه بعد زوال عين النجاسة ما لم يطهر سوف يكون منجسا وبالتالي تكون الرواية دالة على المدعى. هذه طائفة، أتمنى كلامي واضح. طائفة ثانية، ما دل على عدم جواز الشرب في شيء مما لاقى القدر. المجلد الأول من الوسائل الباب رقم 8 حديث رقم 7 من أبواب الماء المضاد صفحة ماء المطلق عفوا صفحة 153. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد لو لاحظتوا أغلب الروايات أو الروايات التي قرأناها اليوم بأكملها الطريق إلى من؟ حسين بن سعيد. ولذا لو لم يبنى على صحة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد فإن ذلك مدعاة إلى رفع اليد عن العديد من الروايات الموجودة، لأن الشيخ الطوسي كثير الناقل عن الحسين بن سعيد من كتبه عن أحمد بن محمد ابن أبي نص بزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء، تعبير نحن يكب يهريق، أيضا يكفئ الإناء غايته الإشارة إلى أن الإناء قد تنجس بعدما تنجس الماء. طيب ما هو سبب تنجس الإناء؟ سراية النجاسة من الماء إلى الإناء، فيستفاد من ذلك أن الماء قد تنجس باليد المتنجسة. زين، اليد المتنجسة أوجبت النجاسة للماء، الماء أوجب النجاسة للإناء، فإحنا الموجب الآن لإهراق الماء أن الماء صار متنجسا. لولا أن الماء متنجس زين لا معنى لإهراقه. ما هو منشأ تنجس الماء؟ اليد. اليد يعني افترضوا مثلا اليد فيها دم، جف الدم وزالت عين النجاسة لكنها لم تطهر، إذا وضعها في الماء أوجب ذلك تنجس الماء، فحينئذ المتنجس استغفر الله ربي وأتوب إليه المتنجس صار منجسا. لولا أن المتنجس وهو اليد ينجس ما تنجس الماء كما لا يخفى. إذن ثبت بالطائفة الثالثة أيضا أن المتنجس يوجب التنجيس. طائفة الرابعة والأخيرة مما يذكره المصنف،
غير واضحة هذه الرواية بأن اليد موضع ما فيها نجاسة، ربما اليد فيها عين النجاسة بس أصابت الماء. انتقلت نفس عن النجاسة.
محتمل. أقلنا الرواية مطلقة.
مطلقة.
خب النتيجة تدل على المدعى. يعني سواء كانت عين النجاسة موجودة فإن الماء تنجس بعين النجاسة، سواء كانت عين النجاسة غير موجودة فإن الماء قد تنجس بالمتنجس.
يعني عبرت وهي قذرة يعني مفروض فيها النجاسة.
خب القذارة حتى قد تكون قذارة معنوية، يعني خب مع زوال عين النجاسة خب الآن لا زالت القذارة موجودة. ها؟ محتمل كلامكم، ما يعني لا أخالف فيه، أقول الاحتمال الذي أفدتموه وارد ليس بعيدا، يعني يحتمل أن يكون بهذا اللحاظ ممكن، يعني أن يكون التعبير بكلمة قذرة بمثابة القرينة، بل لعله صريح المقصود بالقذارة إنما يطلق على القذارة المادية دون القذارة المعنوية، فممكن الكلام اللي تفضلته، وبالتالي تكون الطائفة الثالثة التي ذكرها المصنف أجنبية عن المقام، على أساس أن النجاسة للماء ستكون نجاسة بعين النجاسة زين لا بالمتنجس، فإذا أردنا الاستناد إليها لا بد أن يكون الحديث عن نجاسة الإناء، على أساس أن الماء المتنجس صارت نجاسته للإناء، لا بأس، جيد واحد يتأمل في دلالتها أكثر. خب الطائفة الرابعة والأخيرة التي يذكرها المصنف في المقام وهي روايات الدان، ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدان المتنجس بالخمر إلا بعد غسله. عندنا موثقة الصاباطي مجلد رقم 3 من الوسائل باب 51 صفحة 494 حديث رقم 1. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار بن موسى، هؤلاء هم منشأ التوثيق، كلهم ثقات غير إمامية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدان، طبعا الدان عبارة عن الإناء الكبير الذي يستخدم يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلون أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله 3 مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. طبعا يمكن هذه التمسك بها أيضا على اعتبار تعدد الغاسل الذي أشير إليه قبل قليل في واحدة من الطوائف المتقدمة. على أي حال تقريب دلالتها أن يقال المستفاد من هذه الموثقة وجود البأس مع عدم الغاسل، وهذا لا يتصور إلا بتنجس الخل الواقع فيه. طيب ما هو منشأ تنجس الخل؟ أقول الموثقة مطلقة من حيث وجود بعض أجزاء الخمر لتكون عين النجاسة باقية فتوجب ملاقاتها للتنجيس، وبين عدم وجود شيء منها فيكون الموجب لحصول التنجيس ملاقات المتنجس. لاحظوا، عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس، مطلقة، سواء كانت الأجزاء متبقية أم كانت الأجزاء غير متبقية، بالنتيجة أن الدن متنجس بوجود الخمر فيه، بالتالي لما وضع فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون وهي ذات رطوبة مسرية ستسري النجاسة من الدان إلى هذا الخل مثلا، فعندها تكون الرواية دالة على منجسية متنجس فيثبت المطلوب. إذن النتيجة التي نصل لها تمامية ما يستدل به على اعتبار على سراية النجاسة من المتنجس إلى الملاقي كسرايتها من النجس إلى الملاقي، وإن شئت قل كما أن النجس ينجس المتنجس أيضا ينجس. إذن المستفاد من هذه النصوص التي تضمنت الأمر بغسل الأواني مثلا أن الأمر بغسلها يعود للإرشاد إلى كونها منجسة لما يلاقيها برطوبة، لأن غسل الأواني كما نعلم ليس من الواجبات الشرعية التكليفية وإنما هو حكم وضعي. إن شاء الله كلامي واضح. المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه قدس الله تربته الطاهرة قال بعدم تمامية دلالة هذه النصوص على المدعى. لماذا؟ يقول أقصى ما يستفاد من هذه الروايات حرمة استعمالها. لما يقول عن الإناء اكفه، لما يقول عن استعمال الدم فيه بأس، يقول حرمة الاستعمال وأن ذلك مبغوض حال كونها قذرة، أما أنها تدل على كونها منجسة أو مؤثرة في نجاسة ما فيها بوجه أبدا، أقصى ما تدل لا تستعملوها. الشارع المقدس يبغض استعمالها، يعني كأن المحقق الهمداني يريد أن يقرر بأن النصوص ناظرة إلى جنب تكليفية وليست ناظرة إلى جنب وضعية. لذا الإمام الخوئي قدس سره تعجب من كلام المحقق الهمداني وقال هذا عجيب. ليش؟ لأن استعمال الإناء المتنجس إذا لم يؤثر في نجاسة ما فيه من الشراب والطعام لا حرمة له بضرورة الفقه. يعني ما أحد يقول يحرم استعمال الإناء المتنجس. افترضوا الآن عندنا إناء متنجس جاء، هل يحرم أن نجعله زينة أو يحرم أن نحتفظ به أو يحرم أن نحمله معنا؟ لا يقول أحد بضرورة الفقه. لم يفتي أحد من أعلامنا بحرمة استعمال الإناء المتنجس ما دام لن تسري نجاسته لبدن أو لباس أو شراب أو طعام. طيب إذن هذه الأوامر ناظرة إلى شيء آخر ما دامت ليست ناظرة للحكم التكليفي، ناظرة للحكم الوضعي وهو الإرشاد إلى منجسية ما يلاقيها. ولذا غريب كلام المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة. إذن خرجنا إلى هنا أن الدليل على منجسية المتنجس تام. الكلام في أدلة عدم التنجيس يأتي والحمد لله.